الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحديث التاسع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، فكيف إذنها؟ قال: أن تسكت.
بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن يا كريم. الحديث التاسع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، فكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. موضوع الحديث: شرط نكاح الأيم وشرط نكاح البكر، وأن الأيم لا بد أن تستأمر فتأمر، أما البكر فإذنها صمتها. الأيم مهرضة، الأيم تطلق ويراد بها التيم التي قد تزوجت زوجا دخل بها ثم فارقها أو مات عنها، وتطلق ويراد بها من لا زوج لها. وقد تطلق هذه الكلمة على الرجل الذي لا زوجة له. قوله تستأمر أي تطلب أمرها، ومعنى ذلك أنه لا يكفي السكوت كما هو بالبكر. قوله والبكر، المراد به من لم توطأ في نكاح. قوله تستأذن أي يطلب إذنها. قولهم فكيف إذنها استفهام عن صفته. قوله أن تسكت يعني أن إذنها سكوتها. المعنى الإجمالي: الله أكبر ما أعدل شرائع الإسلام وأجملها، فها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن، لأن إنكاحها بغير رضاها مصادرة لحريتها، وهي التي ستعيش مع الزوج، فلا بد من تصريحها بالأمر. أما البكر فتستأذن وإبنها صماتها، وإذنها صماتها. فقه الحديث: يؤخذ من قوله لا تنكح الأيم حتى تستأمر أن النكاح لا بد أن يكون بإشراف الولي، والولي شرط في صحة النكاح، للأدلة الآتية: أولا، قول الله سبحانه وتعالى: فانكحوهن بإذن أهلهن، الآية الخامسة والعشرون من سورة النساء. ثانيا، نهي الله عز وجل للأولياء عن العضل، حيث يقول سبحانه وتعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالأمر بأن يكون النكاح بإذن أهلهن سواء كن حرائر أو إماء، ونهي الأزواج عن العضل ونهي الأولياء عن العضل دليل واضح على اشتراط الولي. وفي الحديث لا نكاح إلا بولي، وهذا الحديث وإن كان فيه كلام إلا أن له شواهد تبلغه إلى درجة الصح أو الحسن. ثالثا، يؤخذ من هذا الحديث الصحيح لا تنكح الأيم حتى تستأمر، بأن النكاح ليس في يدها وإنما هو في يد وليها. وإلى اشتراط الولي ذهب الجمهور، وخالف في ذلك الحنفية، عليه كلام طويل. قال ابن عبد البر: روى معقل بن يسار: كانت لي أخت تخطب إلي، فأتاني ابن عم لي فأنكحتها إياه، ثم طلقها طلاقا له رجع، ثم تركها حتى انقضت عدتها، فلما خطبت أتاني يخطبها، فقلت: والله لا أنكحتكها أبدا. قال: ففي نزلت: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. قال: فكفرت عن يميني وأنكحتها إياه. ثم ذكر رواية البخاري فقال: قال البخاري: وأخبرنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا يونس عن الحسن أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجها فتركها حتى انقضت عدتها، ثم خطبها فأبى معقل، فنزلت هذه الآية: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. قال البخاري: وقال إبراهيم عن يونس عن الحسن حدثني معقل بن يسار. قال أبو عمر: هذا أصح شيء وأوضحه، في أن للولي حقا بالإنكاح ولا نكاح إلا به، لأنه لولا ذلك ما نهي عن العضل ولا استغني عنه. قال أبو عمر: فقد صرح الكتاب والسنة ألا نكاح إلا بولي، فلا معنى لما خالفهما. ألا ترى أن الولي نهي عن العضل وقد أمر بخلاف العضل وهو الدليل؟ قال أبو عمر: في اتفاقهم على أن للولي فسخ نكاح وليته إذا تزوجت غير كفء بغير إذنه دليل على أن له حقا بالإنكاح بالكفء وغير الكفء. قال: ولا خلاف بين أبي حنيفة وأصحابه أنه إذا أذن لها وليها فعقدت النكاح لنفسها ذات. وقال الأوزاعي: إذا ولت أمرها رجلا وزوجها كفأة فالنكاح جائز، وليس للولي أن يفرق بينهما. انتهى من كتاب الاستذكار لابن عبد البر، الجزء 19، الصفحة 89-90. وأقول أن هذه الأدلة صريحة في اشتراط الولي، وهي تدل على أن نكاح المرأة بغير إذن وليها باطل للأدلة التي سبق ذكرها ولحديث لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل أو قال وشاهدين عدلين. قال ابن عبد البر وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدين عدلين من حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة وحديث ابن عمر إلا أن في نقلة ذلك ضعفا. قلت إن الضعف ينجبر بالأدلة الواردة في الكتاب والسنة، وأن المرأة لا يجوز لها أن تزوج نفسها بحديث أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، وأي عبد تزوج بغير إذن مواليه فنكاحه باطل. وكل ذلك يدل على بطلان مذهب أبي حنيفة الذي يبيح للمرأة أن تزوج نفسها، أولا لأن المرأة لا ولاية لها على نفسها ولا على غيرها، ثانيا أن الفارق بين المال والبضع واضح، فهي قد تلتاق بالشهوة وتبذل بضعها لمن لا يكون كفؤا، ولأنها ناقصة عقل ودين، فقد ربط الله الولاية بالرجال ليكون في ذلك حاجز عن التصرف الغوغائي. وقد سمعت في شريط لعبد الحميد كشف رحمه الله، والظاهر أنه يرد فيه على الحنفية مذهبهم الجميع، قال كان شاب معه شلة شباب مفسدين في مصر، وهو ابن فقيه حنفي، وقال هذا الشاب لشلته: إذا أراد أحدكم أن يبيت مع امرأة فليعطيها شيئا وتقول زوجتك نفسي، فإذا فارقها طلقها. والذي أريد الاستشهاد عليه أن هذا الشاب قد جعل مذهب الحنفية وسيلة للعبث بأعراض النساء وذريعة إلى الفساد في الأرض، وفيما ذكر كفاية. وبالله التوفيق. ثانيا يؤخذ من هذا الحديث أن الأيمة تستأمر بمعنى أنها تصرح بالأمر بإنكاحها من الشخص ولا يقبل منها إلا ذلك. ثالثا أن الثيب لا تجبر. رابعا أن البكر تستأذن أن يؤخذ إذنها للنكاح، فإن سكتت فذلك إذن لهذا الحديث، وإن ضحكت فذلك إذن أيضا، وإن بكت فهل يكون ذلك إذن أم لا؟ علما بأن بعض الناس قد يبكي من الفرح، ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أذن له بالهجرة جاء إلى أبي بكر في وقت لم يكن يأتيه فيه، وأخبره بأنه أذن له بالهجرة، فقال له أبو بكر: الصحبة الصحبة يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصحبة. فبكى أبو بكر من الفرح. قالت أسماء بنت أبي بكر: وما كنت أحسب أن أحدا يبكي من الفرح إلا يومئذ. وبالله التوفيق. خامسا: أن للأب خاصة أن يزوج ابنته الصغيرة بدون إذن منها، وقد حكي الاتفاق على ذلك، وفي البالغة خلاف، والصواب أن البالغة تستأذن ولو كان المزوج أباها، لحديث خنساء بنت خلاف أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: فافسخ النكاح. قالت: قد أجزت ما فعل أبي، وإنما أردت أن يعلم النساء أنه ليس للرجال في أمره النجاح. وبالله التوفيق.
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، فكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. موضوع الحديث: شرط نكاح الأيم وشرط نكاح البكر، وأن الأيم لا بد أن تستأمر فتأمر، أما البكر فإذنها صماتها. المفردات: الأيم تطلق ويراد بها الثيب التي قد تزوجت زوجا دخل بها ثم فارقها أو مات عنها، وتطلق ويراد بها من لا زوج لها، وقد تطلق هذه الكلمة على الرجل الذي لا زوجة له. قوله تستأمر أي يطلب أمرها، ومعنى ذلك أنه لا يكفي السكوت كما في البكر. قوله والبكر المراد به من لم توطأ بنكاح. قوله تستأذن أي يطلب إذنها. قوله فكيف إذنها استفهام عن صفته. قوله أن تسكت يعني أن إذنها سكوتها. المعنى الإجمالي: الله أكبر ما أعدل شرائع الإسلام وأجملها. فها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن، لأن إنكاحها بغير رضاها مصادرة لحريتها، وهي التي ستعيش مع الزوج، فلا بد من تصريحها بالأمر. أما البكر فتستأذن وإذنها صماتها. شوف السياق هنا يعني يوهم. قلنا يا شيخ هنا: فها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن، لأن إنكاحها، الضمير يعود على من؟ على الأيم ولا على البكر؟ لأن إنكاحها بغير رضاها مصادرة لحريتها، وهي التي ستعيش مع الزوج، فلا بد من تصريحها بالأمر. فلا بد من تصريحها بالأمر. تكون حديثي أخذ من قوله: لا تنكح الأيم حتى تستأمر. أولا، أن النكاح لا بد أن يكون بإشراف الولي، والولي شرط في صحة النكاح. الأدلة الآتية: أولا، قول الله سبحانه وتعالى: وانكحوهن بإذن العظم، حيث يقول سبحانه وتعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالأمر بأن يكون النكاح بإذن أهلهن سواء كن حرائر أو إماء، ونهي الأولياء عن العضل دليل واضح على اشتراط الولي، وفي الحديث لا نكاح إلا بولي. وهذا الحديث وإن كان فيه كلام إلا أن له شواهد تبلغه إلى درجة الصحة أو الحسن. ثانيا، يؤخذ من قوله لا تنكح الأيم حتى تستأمر بأن النكاح ليس في يدها وإنما هو بيد وليها، وإلى اشتراط الولي ذهب الجمهور وخالف في ذلك الحنفية. قال ابن عبد البر رحمه الله: روى معقل بن يسار: كانت لي أخت تخطب إلي، فأتاني ابن عم لي فأنكحتها إياه، ثم طلقها طلاقا له رجعة، ثم تركها حتى انقضت عدتها، فلما خطبت أتاني يخطبها، فقلت: والله لا أنكحتكها أبدا. قال: ففي نزلت: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. قال: فكفرت عن يميني وأنكحتها إياه. ثم ذكر رواية البخاري فقال: قال البخاري: وأخبرنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا يونس عن الحسن أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجها فتركها حتى انقضت عدتها ثم خطبها فأبى معقل، فنزلت هذه الآية: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. قال البخاري: وقال إبراهيم عن يونس عن الحسن حدثني معقل بن يسار، قال أبو عمر: هذا أصح شيء وأوضحه في أن للولي حقا في الإنكاح ولا نكاح إلا به، لأنه لولا ذلك ما نهي عن العضل ولا استغني عنه. قال أبو عمر: وقد صرح الكتاب والسنة أن لا نكاح إلا بولي، فلا معنى لما خالفهما. ألا ترى أن الولي نهي عن العضل وقد أمر بخلاف العضل وهو التزويج؟ قال أبو عمر: اتفاقهم على أن للولي فسخ نكاح وليته إذا تزوجت غير كفء بغير إذنه دليل على أن له حقا في الإنكاح بالكفء وغير الكفء. قال: ولا خلاف بين أبي حنيفة وأصحابه أنه إذا أذن لها وليها فعقدت النكاح لنفسها جاز. وقال الأوزاعي: إذا ولت أمرها رجلا فزوجها كفءا فالنكاح جائز، وليس للولي أن يفرق بينهما. قول الأوزاع هذا يا شيخ يعني فيه نظر، انتهى من كتاب التمهيد لابن عبد البر الجزء 19 صفحة 89-90. وأقول إن هذه الأدلة صريحة في اشتراط الولي، وهي تدل على أن نكاح المرأة بغير إذن وليها باطل للأدلة التي سبق ذكرها، ولحديث لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، أو قال وشاهدين عدلين. قال ابن عبد البر: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدين عدلين من حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة وحديث ابن عمر، إلا أن في نقله ذلك ضعفا. قلت: إن الضعف ينجبر بالأدلة الواردة إلا أن في نقلة ذلك ضعفا قلت إن الضعف ينجبر بالأدلة الواردة في الكتاب والسنة، وإن المرأة لا يجوز لها أن تزوج نفسها، لحديث: أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، وأي عبد تزوج بغير إذن مواليه فنكاحه باطل. وكل ذلك يدل على بطلان مذهب أبي حنيفة الذي يبيح للمرأة أن تزوج نفسها. أولا، لأن المرأة لا ولاية لها على نفسها ولا على غيرها. ثانيا، أن الفارق بين المال والبضع واضح، فهي قد تنساق للشهوة وتبذل بضعها لمن لا تنساق، لأنها قد تنساق بالشهوة وتبذل بضعها لمن لا يكون كفؤا، ولأنها ناقصة عقل ودين. وقد ربط الله عز وجل الولاية بالرجال ليكون في ذلك حاجز عن التصرف الغوغائي. وقد سمعت في شريط لعبد الحميد كشك رحمه الله، والظاهر أنه يرد فيه على الحنفية مذهبهم الشنيع، قال: كان شاب معه شلة شباب مفسدين في الأرض، مفسدين في مصر، وهو ابن فقيه حنفي، فقال هذا الشاب لشلته: إذا أراد أحدكم أن يبيت مع امرأة فليعطيها شيئا وتقول زوجتك نفسي، فإذا فارقها طلقها. والذي أريد الاستشهاد عليه أن هذا الشاب قد جعل مذهب أبي الحنفية قد جعل مذهب الحنفية وسيلة للعبث بأعراض النساء وذريعة إلى الإفساد في الأرض، وفيما ذكر كفاية. ثالثا، يؤخذ من هذا الحديث أن الأيمة تستأمر، بمعنى أنها تصرح بالأمر بإنكاحها من الشخص ولا يقبل منها إلا ذلك. رابعا، أن الثيبة لا تجبر. خامسا، أن البكرة تستأذن أن يؤخذ إذنها في النكاح، فإن سكتت فذلك إذن لهذا الحديث، وإن ضحكت فذلك إذن أيضا، وإن بكت فهل يكون ذلك إذن أم لا، علما بأن بعض الناس قد يبكي من الفرح. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أذن له بالهجرة جاء إلى أبي بكر في وقت لم يكن يأتيه فيه، وأخبره بأنه أذن له بالهجرة، فقال له أبو بكر الصحبة الصحبة يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصحبة، فبكى أبو بكر من الفرح. قالت أسماء بنت أبي بكر وما كنت أحسب أن أحدا يبكي من الفرح إلا يومئذ. سادسا، أن للأبي خاصة أن يزوج ابنته الصغرى ابنته الصغيرة بدون إذنها أو بدون إذن منها، وقد حكي الاتفاق على ذلك، وفي البالغة خلاف، والصواب أن البالغة تستأذن ولو كان المزوج أباها، لحديث خنساء بنت خذام أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم فافسخ النكاح. قالت قد أجزت ما فعل، وإنما أردت أن يعلم أبي وإنما أردت أن يعلم النساء أنه ليس للرجال في أمرهن شيء. وبالله التوفيق.